بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فسبق أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي وأن شرعنا في هذه الرسالة العظيمة الصغيرة في حجمها والكبيرة في معناها ومضمونها ومحتواها، ولعله قد تبين لكم جميعا من خلال القراءة أو في الأمس أهمية هذه الرسالة ومنزلتها عند أهل العلم وطلابه. يا شباب أرجوكم لا تزعجوني بالكلام. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى أستكمل وإياكم ما تبقى معنا من صفحات هذه الرسالة. وقبل الدخول في تتمة قراءة الكتاب، هناك عدة أمور. الأمر الأول، هناك بعض الكلمات والجمل التي استشكلها بعض الأخوة من حيث معناها فلم يكن معناها واضحا لهم ولا جليا بالنسبة لهم، فنمر على هذه الكلمات أو هذه الجمل لتوضيحها. في صفحة 45 أيها الإخوة والأخوات، صفحة 45، قال طاووس رحمه الله وهو ابن كيسان: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. يسأل أحد الأخوة: ما هي، إيش هذه حروف أبي جاد وما علاقتها بعلم النجوم؟ الجواب كما قرر ذلك أهل العلم أن حروف أبي جاد هي المعروفة بأبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، ثخذ إلى آخره. أول مرة تسمع فيها أبو جاسم؟ فهذه تسمى إيش؟ هي أصلا حروف إيش؟ الأبجدية، حروف الهجاء، تسمى إيش؟ أبجد هوز، تسمى حروف أبي جاد. تعلم هذه الحروف، هنا قال إيش؟ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، يعني أن هذه الحروف تتعلم. فتعلم هذه الحروف، حروف هذه الأبيجاد، تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول مباح، والقسم الثاني محرم. أما المباح بأن تتعلم لحساب الجمل وما أشبه ذلك، حتى إن بعض العلماء يؤرخون بها المواليد والوفيات، يعني عندهم رمز من كل حرف لسنة معينة، وهذا تجدون له مثالا واضحا عمليا تطبيقيا، مثلا في شرح منظومة الورقات للعمريطي، شرح الشيخ ابن عثيمين، في آخره تجدون يعني مثالا على هذا. الشاهد أن هذا القسم لا بأس به تعلمه لحساب الجمل وتأريخ المواليد والوفيات. ولا شك أن السلف لم يريدها المنع من هذا القسم عندما ذموا وقالوا ليس له عند الله خلاق، يعني نصيب، لم يريدوا هذا القسم، إنما أرادوا القسم الثاني وهو كتابة هذه الحروف وربطها بسير النجوم وطلوعها وبحركتها والنظر فيها للاستدلال بالموافقة أو المخالفة على ما يحدث في الأرض، سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، ما يحدث إيش في الأرض. ذكرنا أن علم التأثير هو إيش؟ الاستدلال بإيش؟ بالأحوال إيش؟ ها؟ بالحوادث، الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، صح؟ الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال والحركات الفلكية، كالجذب مثلا أو القحط، المرض أو السعادة، الفقر ونحو ذلك. المرض يستدل بها على أي شيء عندهم؟ يستدل بهذه الحروف على ما يحدث في الأرض، وتربط هذه الحروف بإيش؟ بحركة النجوم. هذا محرم، هذا محرم، وهذا الربط داخل في علم التأثير، علم التأثير، ولا أصل له ولا دليل عليه. هذا يعني المقصود بتعلم حروف أبي جاد، وهذا يعني حكمه وأقسامه، قد يعني فصلوه أهل العلم في شروح كتاب التوحيد لمن أراد الرجوع. في صفحة 59 أيضا استشكل أحد الأخوة معنى قول الإمام مالك رحمة الله عليه: وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم. رأيتموها؟ 59 قلت، صفحة 59، قول الإمام مالك: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم. يعني ما معنى مغتلم؟ الجبل المغتلم هو الجمل الهايج، مغتلم يعني الذي قد هاج. فالإمام مالك هنا يشبه المكثر في الفتوى والكلام والمسارع للتكلم في الحلال والحرام بالجمل إيش؟ الذي قد اغتلم، يعني الذي قد هاج لا يدري إلى أين سيتجه. فحال هذا الإنسان المتسرع في الكلام والمقدم على الفتوى كحال هذا الجمل والعياذ بالله. هذا معنى كلامه كأنه جمل مغتلم. أيضا في صفحة 70 عندما تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله عن مسألة عن المتكلمين، قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك، يعني من علم الكلام والفلسفة، إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. سأل أو استشكل يعني معنى كلمة أوضار، إيش يعني تلطخ ببعض أوضارهم؟ الوضر يقول العلم هو وسخ الدسم. تعرف الدسم؟ دسومة، واضح؟ آثارها يعني وسخ الدسم وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه إيش؟ تنطق ولا ما تنطق؟ ما تنطق، أشبه بالقذارة. هنا ينبه الإمام أو ينبه الإمام ابن رجب رحمة الله عليه أن أو يشير إلى مسألة التأثر بأقوال المتكلمين، وأن من يتأثر بمعتقداتهم وآرائهم الفاسدة فهو في الحقيقة ماذا؟ كأنه يلطخ دينه ويفسد معتقده ويقدح في إيمانه، فكأنه يصيبه شيء من الأذى والقدر يعني المعنوي الذي هو الاعتقادات الفاسدة. هذا معنى قوله: والله أعلم، إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. أيضا في صفحة 80 تكلمنا طبعا أو تدارسنا معا هذه العبارة بشكل مختصر، وهي من قال إنه مؤمن فهو كافر. الأمر طبعا في هذا ليس على يعني ليس بصواب، ليس بصواب، فلا يجوز الحكم على من قال أنا مؤمن بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. وكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذه المسألة لها يعني صلة بمسألة أن تسمى عند أهل العلم بمسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، يعني هل يجوز المسلم أن يقول أنا مؤمن ويسكت، أو لابد أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أحلتكم في بيان هذه المسألة واستضاحها والنظر في أقوال أهل العلم فيها إلى كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء في ذلك للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، والكلام موجود من صفحة 461 إلى صفحة 489 زيادة الإيمان ونقصانه، من صفحة 461 إلى 489 بيّن حفظه الله في كتابه لماذا كان السلف يستثنون في الإيمان، ما هي الاعتبارات التي تجعلهم يستثنون، ما هي صيغ الاستثناء عندهم أو الصيغ التي وردت عنهم. من قال أنا مؤمن وسكت فعلى أي شيء يحمل قوله؟ هذا يعني معنى هذه أو بيان هذه الجملة. فيعني حث أو يعني أوصي نفسي وأخواني وأخواتي بالرجوع حتى يكون إنسان على إدراك وبينة من مثل هذه الموضوعات، وفيها حقيقة جوانب تربوية وإيمانية عظيمة. أيضا في صفحة 85 صفحة 85 حديث الحياء والعي شعبتان من الإيمان. كان أو يعني بعض الإشكال لا زال قائم عن بعض الأخوة في معنى كلمة العي. تقدم أن المحقق نقل عن ابن المناوي رحمه الله في فيض القدير أن العي هو سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان. العي يعني معنى أوضح سكون اللسان، يعني سكوته وإمساكه عن إيش؟ عن الكلام. لماذا؟ صونا وتحرزا عن الوقوع في الإثم. هذا معنى إيش؟ العي. أو يقال هو العجز عن التعبير عن المراد أو عدم الاهتداء لوجه الكلام، هذا من حيث اللغة طبعا، العجز عن التعبير عن المراد أو عدم الاهتداء لوجه الكلام، أو العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود. العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود كما جاء ذلك في بعض كتب أهل اللغة، فهذا لا يقدح في الإنسان، فكثرة الكلام ليست دليلا على كثرة العلم كما تقدم معنا وكما سيؤكد المؤلف رحمه الله تعالى إن شاء الله من خلال ما تبقى معنا في هذا الكتاب. طيب، النقطة الثانية أيها الإخوة في الأسئلة، انتهينا من هذه الجزئية، ننتقل إلى قضية الأسئلة عن أو الإجابة عن الأسئلة التي وردت من الأخوة أو من بعض الأخوات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الأخت: حين أقرأ حديثا لا أفهم المكتوبة بعده من حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، فهل يوجد كتاب أفهم منه المكتوب؟ قبل نص الحديث وبعد نص الحديث، وجزاك الله خيرا وإياكم. هذه الألفاظ والمصطلحات يعني هي في الحقيقة بيان عن درجة الحديث، عن درجة الحديث من حيث الثبوت وعدمه. وهذه الألفاظ هي درجات للحديث الصحيح الحسن الضعيف، ولها مدلول. فكلمة حديث صحيح هذه أعلى درجات إيش؟ ثبوت الحديث. حديث حسن دونه، حديث ضعيف دونه، المعتبر هو الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. ولهذه الإطلاق اعتبارات عند أهل العلم. فالحديث الذي يرويه رجال ثقات بسند متصل خال من الشذوذ والعلة، هذا يقال له صحيح. والحديث الذي خف ضبط رجاله وكان السند متصلا وليس فيه شذوذ ولا علة، يقال له حديث حسن. والذي خلا من هذا وهذا يقال له حديث ضعيف. وعلم المصطلح أو أصول الحديث حتى يفهم لا بد من القراءة على شيخ أو طالب علم متمكن وفاهم لهذا الفن، لأن هذا الفن وسيلة له قواعده أيضا، له أصوله التي يتوصل من خلالها إلى الحكم على الحديث. هناك طبعا كتب عديدة معاصرة وقديمة، سأرشد الأخت إلى بعض الكتب، لكن لابد من الدراسة على شيخ، سواء عن طريق الأشرطة أو عن طريق يعني الدراسة في المسجد أو ما تقيمه بعض الجهات التي تعتني بالعلم الشرعي. يعني من الرسائل الصغيرة التي تبين المصطلح العلمي مع المثال لعله يعني يفيد، وهو التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله تعالى من شيوخ الحافظ ابن حجر، وكتاب من أطيب المنح في علم المصطلح، من أطيب المنح في علم المصطلح للشيخ عبد المحسن العباد والد الشيخ عبد الرزاق مع الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله، وكتاب أيضا بعنوان تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. يعني هذه الكتب لعلها تفيد الأخت السائلة في الوقوف على هذه المصطلحات وفهمها، لكن أعيد وأكرر لابد من الدراسة على شيخ أو طالب علم، لأنه هو الذي يسهل الطريق والفهم لهذا العلم. هذا ما يمكن ذكره في خصوص هذا السؤال. نعم. شروحات خاصة في هذه الكتب المذكورة، يعني المنظومة البيقيونية لها شروحات كثيرة جدا، من شروحاتها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موجود في أشرطة والكتاب مطبوع، من شروحاتها شرح للشيخ الدكتور عبد الله عبد الرحيم البخاري من مشايخ المدينة، شرحه جيد ومطبوع أيضا، موجود يعني المادة الصوتية موجودة على الإنترنت. التذكرة في علوم الحديث له عدة شروح، من شروحها الجيدة شرح للشيخ الدكتور يوسف أو عبد العزيز السعيد من مشايخ الرياض، يعني هذا لعل إن شاء الله يفيد في استيضاح وفهم المادة. تقول الأخت: هل من تحدثت عنهم من أهل البدع والكلام هل هم أهل علم الكلام المعروفين أم هؤلاء طائفة أخرى؟ ومرد على أهل علم الكلام أو من يعتقد بصحة علمهم. أولا أنا لم أتحدث، ابن رجب هو الذي تحدث، صح مجاسم؟ إنما أنا وضحت ما قاله الحافظ ابن رجب، هذه جزئية. الجزئية الأخرى: هل هم أهل علم الكلام المعروفين؟ الجواب نعم، هم أهل الكلام، أهل علم الكلام المعروفين الذين يثبتون العقائد الدينية بأي شيء؟ بالأدلة العقلية وبالمقاييس المنطقية عندهم، لا بالأدلة الشرعية كالمعتزلة والجهمية والقدرية ونحوهم. هؤلاء كلهم يقال لهم ماذا؟ أهل الكلام، لأن ليس عندهم علم، إنما عندهم مجرد كلام هكذا يلقونه من غير أصول وأسس شرعية ثابتة. وهؤلاء طبعا ليسوا بعلماء ولا معدودين في طبقة أهل العلم، كما نقل ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، حيث قال: أجمع أهل الفقه والآثار أن أهل الكلام أهل بدع، أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، ليسوا من العلماء. أما الرد عليهم فأنا نصيحتي للأخت السائلة وغيرها الإقبال الجاد الصادق على تعلم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الأصل، أن الإنسان يقبل على عقيدة أهل السنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويدرسها دراسة مفصلة. ثم بعد ذلك مع التقدم في الطلب لابد له وأن يمر بشبهات هؤلاء القوم. فالنصيحة هو تعلم أصول أهل السنة ومنهج أهل السنة في باب العقيدة، ثم التقدم في ذلك، وبهذا يعرف كيف يرد على أهل يعني أهل الكلام. وهذا إن شاء الله في مرحلة متقدمة، كدراسة العقيدة الطحاوية والرسالة التدمرية ونحوها من الرسائل التي من خلالها يتأصل الإنسان في الرد على أهل الكلام. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية أو هذا السؤال. السؤال الذي يليه تقول الأخت: ما معنى إن من البيان سحرا؟ أريد شرحا واسعا. تقول: بارك الله فيك. أقول: وفيك بارك الله. طبعا شرحا واسعا ما يمكن، صح لأبو جاسم؟ ما يمكن شرح واسع، لكن خلاصة شرح، وإذا أرادت الوقوف على الشرح الواسع ترجع إلى شروح البخاري وغيره من الكتب التي اعتنت ببيان هذا الحديث ومسائله، كشروح كتاب التوحيد، لأن صاحب كتاب التوحيد أورده في باب بيان شيء من أنواع السحر فيما أذكر. لكن باختصار أقول: هذا الحديث طبعا رواه من؟ البخاري في صحيحه، من حديث عمر، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عمر: جاء رجلان من المشرق فخطبا، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هكذا الحديث. إذا رجعنا إلى شروح العلماء وكلام العلماء على الحديث، نجد أنهم يقولون إن البيان ينقسم إلى قسمين: الأول بيان يراد منه الإفصاح والكشف عن المراد والمقصود والمطلوب، هذا يسمى بيان. والقسم الثاني يطلق البيان ويراد به تحسين الألفاظ، تنميق العبارات، الإتيان بالكلمات الفصيحة البليغة المفهومة التي تأخذ بلب المستمع وعقله. هذا البيان، القسم الثاني هذا الذي هو تحسين الألفاظ و تجميل العبارات ونحوها، هذا ينقسم إلى قسمين عند العلماء. قسم ممدوح وقسم مذموم، قسم ممدوح وقسم مذموم. فما قصد به إظهار الحق والإبان عنه والدعوة إليه ورد الحقوق إلى أهلها فهذا محمود ولا مذموم؟ محمود، محمود وممدوح. اسمع شباب هذي. طيب، فهذا القسم إيش؟ محمود. أما ما قصد به قلب الحقائق، قصد من هذا البيان قلب الحقائق وإظهار الباطل واستمالة القلوب وأخذ حقوق الآخرين والعياذ بالله وتغيير الأفكار السليمة وقلبها إلى أفكار سيئة، هذا عند أهل العلم يعد مذموما، هذا مذموم عند العلماء. طيب، إذا تبين هذا يأتي السؤال، لماذا سمي سحرا؟ إن من البيان لسحرا، أو لماذا شبه بالسحر؟ شبه بالسحر من جهة، يقول أهل العلم، من جهة كونه يعمل عمل السحر، من جهة كونه يعمل عمل السحر من حيث التأثير في النفس والأخذ بقلب الإنسان، حيث يظن المستمع ماذا؟ أن المتكلم بالباطل إيش مثلا هو محق فيما يقول، فيقلب الحقيقة ويجعل الحق ويجعل الباطل حقا والعياذ بالله. فالمستمع إذا استمع إلى هذا الشخص ماذا يحصل؟ يتجه إليه، يتجه إلى هذا المستمع وإلى حديثه ويتأثر بما يخرج من هذا الشخص من فصاحة وبلاغة، فما كان يعرفه يصبح إيش؟ ملتبسا عليه ومموها عليه، فيغتر بما يقول فيلحقه. واضح؟ من هذه الحيثية سمي إيش؟ سمي سحرا. طيب، هذا الحديث إن من البيان لسحرا، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أطلق هذه العبارة، هل أراد بها الذم أو أراد بها المدح؟ وزاد بعض العلماء المعاصرين، أم أراد بها بيان الواقع ثم ينظر في نتيجة هذا الكلام وأثره؟ احتمالات: احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من البيان لسحرا أن يريد إيش؟ الذم، واحتمال أن يريد المدح، واحتمال أن يريد بيان الواقع، أن البيان من طبيعته أنه يسحر الإنسان ثم بعد ذلك ينظر ما هو الباعث عليه. فهذه احتمالات. بكل من هذه الاحتمال لا تقال أهل العلم. طيب، فمنهم من حمله على الذم ومنهم من حمله على المدح. ابن رجب رحمه الله تعالى هنا يرجح ماذا؟ هيا أخوة، قلنا إيش؟ إن قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرها يحتمل إيش؟ يحتمل ثلاث احتمالات: يحتمل المدح، ويحتمل الذم، ويحتمل ماذا؟ هيا أخوة، بيان الواقع. أحسنت، يحتمل بيان الواقع. ابن رجب رحمه الله مر معنا أنه ماذا قال؟ رجح احتمال الذم في صفحة 64، شوفوا في صفحة 64 قال: وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث، سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، من قطع سياق من تأمل عفوا سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، يعني جزم أن المراد به هو الذم. وهذا من فوائد الكتاب، من فوائد الكتاب أنه يعطينا إيش؟ ترجيحات المؤلف وأقواله في الحديث. ومن العلماء من يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لبيان الواقع. لماذا؟ قال لأن البيان من حيث هو بيان لا يذم لذاته أو يمدح، إنما إيش؟ إنما ينظر في أثر هذا البيان والباعث عليه. فإن كان الدافع عليه والباعث عليه هو إحقاق الحق وبيانه ونشره وإظهاره، فهذا البيان محمود ومطلوب. وإن كان المقصود من هذا البيان والعياذ بالله يعني إظهار الباطل والجهر به والدعوة إليه والتنبيه على الناس والتلبيس عليهم، هذا ماذا عندهم؟ هذا مذموم. أحسن، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، أن من البيان للسحرة، وأرجو أن يكون إن شاء الله في بيانه كفاية لمن سأل. طيب، تقول الأخت هنا: ذكر ابن رجب رحمه الله في صفحة 55، خلنا نشوف صفحة 55، عبارة تقول: ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. تقول: أرجو يعني شرح هذه العبارة مع ضرب الأمثلة. سأجيب جواب إجمالي، ولتعذرني الأخت السائلة، وأحيلها إلى كلام الشيخ الإسلام في هذا الموضوع، لأن الكلام فيه طويل، لكن إجابة إجمالية عن هذه العبارة والإشارة إلى إيضاحها وبيانها. القاعدة أيها الإخوة والأخوات في باب الصفات، أن باب الصفات باب توقيفي، أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا معنى توقيفية، أي أننا نقف على النصوص في الإثبات والنفي للصفات، فما ورد النص بإثباته نثبته، وما ورد النفي بنفيه وما ورد النص بنفيه ننفيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات إلى آخره. والنفي في الكتاب والسنة يأتي مجملا ويأتي مفصلا لاعتبارات، والتفصيل هو الأصل في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية. طيب، هناك قسم أو نعم قسم من الألفاظ تأتي على ألسنة العلماء، وهذه كما ذكر ابن رجب لم تأتي بها نصوص الكتاب والسنة، فما موقفنا من هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ تسمى عند العلماء بالألفاظ المجملة، كلفظ الحركة الآن تسمى بالألفاظ المجملة. هذه الألفاظ المجملة معناها إيش؟ معناها غير بين، أي أنها ليست بواضحة في معناها، فهي تحتمل الإثبات وتحتمل النفي، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. فالموقف الشرعي من الألفاظ المجملة هو الاستفصال فيها ومعرفة مراد قائلها ومطلقها، هذا هو المنهج الشرعي. فلفظ الحركة، لفظة الانتقال، لفظة الجسم، هذه كلها إيش؟ ألفاظ مجملة وغيرها. وأحيل الأخت السائلة إلى بيان يعني يكفي ويشفي إن شاء الله في المسألة إلى فتاوى ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 565، المجلد الخامس صفحة 565 ذكر أقوال أهل العلماء وبين مذاهبهم في هذه المسألة، وأرجو أن يكون فيما قيل كفاية إن شاء الله. نعم. السؤال الأخير، هذا مو سؤال، هذا ورقة فيها ثلاثة أسئلة. تقول الأخت: إن من البيان لسحرة أول كلمتين غير واضحات، بعدين في سبيل المدح فكيف يقصد بها الذم؟ ما أدري هل لسؤالي هذا تعلق بالسؤال الذي طلبت فيه الأخت السائلة الشرح، ما أدري. المهم غير واضح الجملة، غير واضح الكلمة أبدا، لا الأولى ولا الثانية. طيب، تقول في صفحة 70، صفحة 70، شوفوا صفحة 70 يا شباب، صفحة 70، تقول: أرجو توضيح معنى النكتة من النكت. نعم، في قول أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. تقول: نرجو توضيح معنى النكتة من النكت حتى لا يظن أو لا يظن ظان أنها الكلمة الدارجة في زماننا هذا. مقصود أبي سليمان الداراني في قوله لتمر بي النكتة من النكت يريد بها الفكرة والخاطرة التي ترد على الذهن أو تقع في القلب أو المسألة التي ترد على الإنسان، هذا المقصود بالنكتة، وليس المقصود التي يراد بها ماذا؟ يعني الضحك، ويعني إضحاك القوم ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بمعنى كلمة النكتة من النكت. سؤال آخر خارج عن الدرس، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى ما بعد الدرس. يعني كلمة النكتة تستعمل لها عدة إطلاقات، يعني يقال النكتة قد يقال يقصد فيها الفائدة أو الملاحظة، مثل النكت على كتاب ابن الصلاح. أنا أول ما رحت الجامعة الإسلامية شفت النكت على كتاب ابن الصلاح، شي يبالك إبراهيم؟ نفس اللي يبالي؟ قلت ما شاء الله حتى العلماء يلفون في النكت، كذي يبالي. لكن طبعا سرنا ما يعني خلفيتنا ضعيفة، فبعدين تبين لنا أن هناك إطلاقات لمثل هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة يقال يراد بها إيش؟ الفائدة والاستدراك وبيان اللطائف الموجودة مثلا وهكذا. فهذا المقصود بكتاب النكت على مثلا كتاب ابن الصلاح على سبيل المثال. وعند الناس الآن تطلق يراد بها إيش؟ يعني الاتيان بال أمور التي تضحك القوم. نعم. قد يراد بها الفكرة الآن كما في قول أبي سليمان الداراني، والله تعالى أعلم. طيب، نؤجل السؤال الثالث للأخت، يتعلق بجانب اجتماعي. ننتقل بعد هذا إلى القراءة في الكتاب. بنكمل الكتاب، جواب على السلام هناك السايب يا ابو سعود، شو نسوي فيك بعد؟ وين ربيعك اليوم؟ مشغوله. طيب، الله يشغل الطاقة. نعم، صفحه 87. نعم، وصلنا لصفحه 87 ايها الاخوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ندخل في قراءة الكتاب أيها الإخوة. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم، إنه لفقيه مسلم. تقدم لنا معنى العي، فهذا يعني يدل أيها الإخوة على ما كان عليه السلف كما تقدم وكما سيأتي من عدم حرصهم على الكلام، والتكلم إنما يكون في بقدر الحاجة في بيان الأحكام والمسائل، فلم يكن يتوسعون في الكلام ويستطردون بحيث أنهم ينشغلون عن الأمور الهامة، فهذا ليس من شأنهم وليس ذاك من سمتهم. قال ابن رجب: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية واستعمالا عما لا ينفع بما ينفع. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا: أسباب سكوت السلف عما سكتوا عنه، وأن سكوتهم كان الباعث عليه هو خشية الله تبارك وتعالى والورع والاشتغال بما ينفع عما لا ينفع. قال: وسواء في ذلك كلامهم، يعني هذا سمتهم في سائر ماذا؟ سائر العلوم الشرعية. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى. وهذه ماذا؟ هذه نتيجة لا تتخلف. من سلك سبيل السلف النتيجة الهداية، أليس كذلك؟ فإن آمنوا، قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا. فإذا من يتبع السلف لابد أن يكون مهتديا بإذن الله. أما من يخرج عن طريقهم، قال: ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا يرجى له الهداية ويرجى له الصلاح. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. الإنسان الذي لا يعرف عيب نفسه يوصف بماذا؟ بالحمق، العياذ بالله، أو نسأل الله السلام والعافية. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. ولا شك أن هذا من تواضع السلف ومن هضمهم لأنفسهم واحتقارهم لذواتهم رحمة الله تعالى عليهم. قال: وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. لا شك، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا حال من يخرج عن سبيل السلف الصالح، ولمن يدعي لنفسه الفضل ولمن ينسب لمن سلفه النقص والجهل، لا شك أن هذا مآله وتلك نهايته. قالوا: في الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة. ابن رجب يتكلم عن إيش؟ عن زمانه، فكيف بهذا القرن؟ نسأل الله العافية. ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. واحد من اثنين. فإن رضي بالأول وهو أن يكون عالما عند الله، قال: فليكتفي بعلم الله فيه. وهذا اكتفاء الإنسان بذلك يدل على حسن قصده وسلامة نيته وقناعته بعلم الله جل وعلا بحاله. وإذا وقرت هذه المعاني في قلبه فإنه لا يلتفت إلى الخلق ولا يقيم لمدحهم ولا ذمهم وزنا، لأنه مبتغيا وجه الله وقانعا بعلم الله بحاله. ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. صحيح، إذا كان الله يعرفك هل تحتاج إلى معرفة الناس؟ يكفي معرفة الله تبارك وتعالى لك. قال: ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحاشية أو في الهامش يقول المصنف: دمج المصنف رحمه الله الحديثين، كأنه يقول هنا هذان حديثان دمج المصنف بينهما مما يهم القارئ أنهما حديث واحد وليس كذلك. وعبد الرحمن، ما كنت تبحث عن هذه الجزئية هاي؟ شو قال عندك المحقق الشيخ علي حسن؟
قال: تقدم تخريج قسمه الأول، ولقد ورد قسمه الثاني بما رواه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
الجزء الأول وين؟ من طلب العلم ليباهي به العلماء. وين؟ زين ما مشكلة. الآن هو يقول إيش دمج المصنف رحمه الله الحديثين، وين يعني نبغى نعرف وين الفاصل بين الحديثين. الجملة الأخيرة يقول كأن هذه إيش يقول؟ ورد من حديث ابن عمر. شو حديث ابن عمر اللي عندك؟ من تعلم علما إيش لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث ابن عمر. زين،
الجملة الأخيرة وضعنا مع هذا
الحديث، هي فليتبوأ مقعده من النار، هذه من حديث ابن عمر أدرجها في هذا الحديث. أيوة، جميل. إذا الحين يكون عندنا الحديثان هكذا: الحديث الأول من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار النار. زين، واللي جملة فليتبوأ مقعده من النار يكون اللفظ إيش عندك؟
من تعلم علما
لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذان، بهذا يتبين أن كما قال المحقق إيش أن هناك أن المؤلف دمج بين حديثين: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو الشطر الأخير من الحديث، والحديث الأول الذي هو حديث كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، صفحة كم؟ 79. إذا رجعتم للصفحة 79 في عند كلام المؤلف عند علامات العلم الذي لا ينفع، قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، ليس كذلك؟ نعم، هذا حديث جابر، وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر. عفوا، حديث ابن عمر فليتبوأ مقعده من النار، ها أبو سعود؟
أيوة.
أي نعم. طيب، لعل بهذا إن شاء الله يتبين حال الحديث. والله لأن المؤلف يكتب من حفظه يا أبو سعود وهذا فيه يعني نستفيد فائدة أن الكمال لمن؟ لله، وإن اتسع علم الإنسان. حال السلف يعني هذا الكتابة يعني من حفظهم. قال رحمه الله بعد ذلك: وقال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر به النار ثلاثة، هكذا ضبطها المؤلف أو المحقق عفوا، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم يقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهني المؤلف حال إلى أي شيء؟ إلى مسلم. مسلم ليس هذا لفظه، لفظ مسلم أنا ما رأيت عند مسلم أن أول من تسعر به النار، إنما لفظ الحديث المسلم أول الناس يقضى بينهم ثلاثة، أو إن أول من يقضى بينهم، هكذا بداية الحديث. أما تسعر بهم النار أو تسعر بهم النار فهو عند الترمذي وعند ابن حبان وكذلك عند ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك، والحديث موجود في صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الأول. طيب شو اللفظ الآن؟ تسعر به النار ولا تسعر به النار؟ تسعر أكيد. ليش قلت تسعر؟ أي شريط؟ نعم، إذا قلنا تسعر يعني توقد، فإن معنى يكون أوضح. تسعر به النار، بهم النار يعني توقد بهم النار والعياذ بالله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها من؟ وقودها الناس، نسأل الله العافية. وإذا قلنا تسعر يعني تهيج وتلتهب بهم النار، فلعل ضبطها بتسعر يعني أوضح وأقرب، العلم عند الله عز وجل. نعم. قال فإن لم تقنع نفسه بذلك، لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولا شك أن الإنسان حقيقة أيها الإخوة هو الذي يغير نعمة الله عز وجل عليه، وهو الذي يسعى في الأسباب التي تزيل النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمرء في الحقيقة هو الذي يبدل نعمة الله تبارك وتعالى عليه ويتسبب في إزالتها. أما من سعى في إبقاء النعم بوسائلها التي أرشد الله عز وجل لها، فإن الله يديم عليه خيرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. فلا شك أن العلم نعمة وفضل وتوفيق من الله، وشكرها يكون بالعمل بها وبالدعوة إليها وبالسعي في التخلق بأخلاق أهل العلم وطلبة العلم وبالصفات وبالاتصاف بالصفات التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا من شكر هذه النعمة، وبهذا تدوم نعمة العلم على المرء. أما من لم يرضى نفسه بذلك والعياذ بالله، فإن هذه النعمة تزول عنه. قال ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه رفضه، قال إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. طبعا هذا أمر غيبي، ليس كذلك يا مسعود؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دليل. والعبرة إخواني، العبرة أيها الإخوة والأخوات بالعمل الصالح، فهو الذي يرفع العبد ويعلي قدره عند الله تبارك وتعالى، أو يحط منه. العبرة بالعمل، هو الذي يتسبب في هذا أو هذا. قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعمل الصالح يكون سببا لأي شيء؟ لرفعة قدر العبد وعلو شانه، وعمله السيء هو الذي يحط من قدره. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول. من هذه اسم موصول تفيد ماذا؟ العموم، سواء كان عالما أو كان قاضيا أو كان ملكا، إذا أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحشرون، يحشر مع هؤلاء الفئة الطيبة. وكم حقيقة من قضاة عدول وملوك أخيار، وكم من علماء فسق، نسأل الله العافية. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، فهذا الكلام ليس على إطلاقه ولا يقبل من صاحبه هكذا. طيب، قال رحمه الله: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى درجة طويلة، حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. المؤمن أيها الإخوة لا حتى يثبت على الخير وحتى يتمكن من إقامة دين الله في نفسه وفي غيره لا بد له من الصبر. بدون الصبر وحبس النفس على الخير وحبسها عن الشر وحبسها على الصبر على أقدار الله المؤلمة لا يصل إلى الخير. وكم نسبة الصبر الذي سيقوم به الإنسان مقابل الراحة التي سيجدها؟ لا شيء، صح؟ لا شيء، لأن العمر قليل. إذا كان العمر قليل كم نسبة المصائب الموجودة في هذا العمر؟ قليلة. طيب كم نسبة يعني هذا الصبر والتعب إلى الراحة الطويلة التي سيجده الإنسان لو صبر؟ ولا شيء، صح؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يصبر الإنسان إذن؟ لابد يصبر، وبالصبر يعني ينال الخير، والصبر ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدامي. نعم، العيش الحقيقي إنما هو أمام الإنسان. ثم قال: فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسعود، عندك تتم الرسالة فصل؟ إذن هذا من أصل الرسالة. طيب، قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل نافع جدا، وهو كالموعظة المختصرة الموجزة في باب العلم وأخلاق أهل العلم ونحو ذلك. قال: ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب، يعني بعد إعطائهم الكتاب وإنزاله عليهم، ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة. قال: ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفي قول المؤلف ليتدبر، هذه حقيقة دعوة إلى التأمل في كتاب الله والتفكر في معانيه والوقوف على دلائل ألفاظه. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته، فالتدبر ضروري لصلاح الإنسان، فبه يعرف ما المطلوب منه، وبه يعرف الواجب عليه، ومن خلال ذلك يصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية كم اهتدى عليها من مهتد، وكم أثرت في قلب، وكم دمعت من عين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هناك عالم كبير من أئمة السلف اهتدى على هذه الآية، منه نعم الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. الفضيل ابن عياض كان إيش؟ قاطع طريق، ولكم أن ترجعوا إلى سيرته في السير. كان قاطع طريق، سبب هدايته أنه يعني على بيتا من بيوت المسلمين، فسمع إيش صاحب هذا البيت يتلو هذه الآية في قيامه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فوقعت في قلبه، فقال رحمه الله: بلى والله قد آن، بلى قد آن، خلاص جاء الوقت الذي إيش الذي يخشع فيه القلب لذكر الله تبارك وتعالى والإقبال على طاعته. قال: وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، أي أهل الكتاب، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله. ما هو ميثاق الله؟ قال: هو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك، ألا تتركوا واجبا ولا ترتكبوا منهيا. ومن ينقض هذا الميثاق الذي بينه وبين الله، فقد قال الله جل وعلا فيه في آية أخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الآية من سورة الرعد. قال ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين. إذن سبب قسوة القلب هو ماذا؟ هو نقضهم الميثاق الذي أخذ الله جل وعلا أخذه الله جل وعلا عليهم. نتج عن نقضهم الميثاق ماذا؟ خصلتين، عفوا، نتج عن نقضهم الميثاق، أو عفوا عن قسوة قلوبهم، آسف، نتج عن قسوة قلوبهم ماذا؟ أن أوجب لهم خصلتين ذميمتين. سبب قسوة القلب هو نقضهم الميثاق. طيب ماذا أنتج لهم قسوة القلب؟ خصلتين مذمومتين، إحداهما قال تحريف الكلم من بعض مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به. وهذه نتيجة حتمية، إذا قسى القلب معناه أن هذا علامة وإشعار بأن القلب ليس متوجها إلى الله، بأنه بعيد عن الله تبارك وتعالى، ليس متمشيا مع مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فطبيعي جدا بعد ذلك أن يتلمس لنفسه الأعذار، وأن يحرف الكلام بعد أن كان يقول بخلافه، وهذا واقع موجود. كم من أخوة مستقيمين وأخوات مستقيمات وطلبة علم في يوم من الأيام يحاربون البدع، في يوم من الأيام ينهون عن المنكرات، ثم بعد ذلك وقعوا فيما كانوا ينهون عنه. إذا وجهوا بذلك ونصحوا، بدأ يحرف الكلم عن مواضعه، ويصرف الآيات عن مدلولها الصحيح، ويستدل بأقوال أناس هو في يوم من الأيام كان يرد عليهم مقالاتهم الباطلة. هذا واقع. إذن هذه نتيجة ماذا؟ قسوة القلب، خلاص القلب قسى ويبس والعياذ بالله. إذا قسى القلب فهذه النتيجة استمراء المعاصي طبيعي جدا، ولي النصوص عن مدلولها أصبح ماذا؟ هينا عليه، لأن القلب قد خلى من تعظيم الله عز وجل. فإذا خلى القلب من تعظيم الله فما الذي يرتجى من العبد بعد ذلك؟ لابد أن يصيبه هذا. قال: فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعض مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به. والمراد بنسيانهم حظا مما ذكروا به تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل وأهملوا. قال رحمه الله: وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. هذان الأمران موجودان في هذه الأمة. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقص قلبه فلا يشتغل بالعمل. وهذه الجملة يا إخواني فيها تنبيه على أن العلم إنما يراد للعمل، وهذا هو الإخلاص في طلب العلم. إذا كان الباعث للمرء في طلبه للعلم أن يعمل بما يتعلمه فهذا هو الإخلاص وهذه النية الصالحة. فالعلم إنما يراد للعمل. وإن شئتم كلاما نافعا مؤصلا مع دعمه بالآثار فارجعوا إلى كتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، حافظ المشرق. قال: فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه والعياذ بالله، فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. تأتي الآية من القرآن ويأتي الحديث من السنة ويكون للآية مدلول وللحديث مدلول، لكنه يصرف هذه النصوص عن مدلولها مواضعها التي أرادها الله جل وعلا وأرادها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة، من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، بمعنى أنه يأتي بمعاني ليست مرادة في الشرع ويحمل النصوص على أمور هي بعيدة عما أريد منه. قال: والطعن، لاحظوا إلى أين يصل، يعني تصل قسوة القلب الإنسان والعياذ بالله. قال: والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب. ما يستطيع يجرؤ ويقول إيش؟ إن القرآن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، صح؟ إن كلام الله، لكن الحديث تجرأ عليه والعياذ بالله. وهذا موجود في الاتجاهات العقلانية وغيرها نسأل الله العافية. حتى قيل لبعضهم، هذا حديث في صحيح مسلم، يقول: ضعه تحت قدميك والعياذ بالله. وإذا جاءه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا عالم، يقول: أقبل قول الطبيب الكافر ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا عندما عرض عليه حديث الذبابة، حديث إذا إيش وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فلإعماله عقله الفاسد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رد الحديث وقال مقالته السيئة تلك العياذ والعياذ بالله. والآن الطب الحديث يثبت صحة ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليه. فنسأل الله السلامة والعافية من تلك الانحرافات والطعن في النصوص. قال: ويذمون من تمسك بالنصوص، لا يكتفون بالطعن. هذه مسالك أهل البدع أخواني، لا يكتفون بالطعن في النص بل يذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها. قال: ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ظاهرها على ما يفهم منها، يعني على حقيقتها، ويسمونه، وهذه من طرقهم، يسمونه جاهلا، يسمونه حشويا نسبة إلى الحش وهو الحمام والعياذ بالله. قال: وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات إلى آخره. قال: والثاني نسيان حظ مما ذكروا به. السبب الأول إيش؟ من أسباب فساد علماء هذه الأمة تحريف الكلم عن مواضعه. الثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظوا قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. يذمون من يتعلم ما يرقق به قلبه ويعني تدمع به عينه ويسمونه قاصا كما سموه في الحالة الأولى إيش؟ جاهلا. وهذا لا شك يعني أنه غير صواب، ولأن مفهوم القصاص عند السلف غير مفهوم القصاص عند هؤلاء، فهذا لتمسكه بالنصوص وأخذه بها وحرصه عليها وعمله بها سموه قاصا. والقصاص عند السلف هم الذين يشتغلون بأي شيء؟ يشتغلون بذكر الحكايات والقصص وسردها على الناس، وهم مذمومون لأن طريقتهم خارج عن طريقة العلماء في تبصير الناس بدينهم وتعريفهم بحقوق الله وحقوق عباده. أما من يسلك الأسباب التي ترقق قلبه وتدمع عينه وتلين فؤاده فهذا محمود إذا كان سالكا الوسائل الشرعية لذلك، إذا كان سالكا الوسائل الشرعية في ذلك. والوسائل الشرعية لترقيق القلوب ولدمع العين كثيرة، فقراءة كتاب الله تبارك وتعالى وزيارة القبور ومسح رأس اليتيم، هذا من أسباب ماذا؟ الأسباب التي تزيل قسوة القلب وترقق القلب. توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه ومعرفته بأسمائه وصفاته، كذلك ذكر الله جل وعلا ومطالعة قصص الأنبياء والسلف الصالح والنظر في حالهم في تعبدهم تعاملهم، كل هذا مما ترق به القلوب. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما من أدمن النظر في القصص، قصص غير الأنبياء، فإنه لا يبقى في الحقيقة لقصص الأنبياء ولا لأحوالهم ولا لسيرهم ذاك الاهتمام في قلبه أو التأثر بما يمر بهم. ولذلك الآن الناس يقرؤون القرآن لكنهم ماذا؟ لا يتأثرون بقصص الأنبياء، مع أن قصص الأنبياء فيها من المعاني وفيها من التأثير حقيقة ما يجعل الإنسان يقف لا يستطيع مجاوزة الآية، لكن لكون هذه القصص لا تعرض، يعني كما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لا تدرس كما درسها السلف الصالح، لا يحصل التأثر بها، فلذلك لجأوا إلى غيرها. فالوقوف على قصص القرآن والوقوف على قصص القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة خصوصا بني إسرائيل، والقصص التي وردت والمواقف التي حصلت في السنة، هذه هي التي في الحقيقة تؤثر، وهذه هي التي تثمر الهداية في قلوب الناس. أما تلك القصص عن الآخرين غيرهم، فتلك في الحقيقة إن أثرت فتأثيرها وقتي، ثم بعد ذلك ما يزول وكأن شيئا لم يكن. قال رحمه الله تعالى: قال: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، هذا صحيح، ثمرات العلوم تدل على شرفها، لكن هل التطبيق الآن الذي سيذكرونه صحيح؟ قال: فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. هذا صحيح؟ هذا والعياذ بالله بعيد كل البعد. كيف أن من يشتغل بكلام الله ليس له إلا أن يقص؟ في كتاب الله الاعتقاد، في كتاب الله الإيمان، في كتاب الله الأحكام، في كتاب الله الأخلاق، في كتاب الله تبارك وتعالى المعاملات، كل هذه الأمور في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله التعريف بالله عز وجل، في كتاب الله التعريف بأنبياء الله، الإخبار عن الأمم السابقة، في كتاب الله بيان أسباب النجاة وأسباب العقوبات، في كتاب الله بيان وصف كل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من النفخ في الصور ومن البعث ومن الحشر ومن القصاص ومن الموقف الذي يكون بين يدي الله ومن الحساب ومن وصف الجنة ومن وصف النار، كل هذه الأمور في كتاب الله. ثم بعد ذلك يقال غايته أن يقص على الناس ويذكرهم، لا شك أن هذا والعياذ بالله يعني وصف ذميم خرج من قائله، وهو كذب والعياذ بالله، وطعن في من يشتغل بكتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب: وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا يعني حكم ابن رجب على هذا، وهذا فعلا هو وصفهم. قال: والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، نسأل الله العافية. هكذا دائما من ساء قصده ساء عمله، هذه إيش نتيجة؟ من فسد قصده وشابه إرادته الدنيا فسد عمله. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك. لاحظوا، لو أنهم رغبوا في الآخرة، إذن الرغبة في الآخرة نتيجتها يا أخواني صلاح العمل، صلاح العمل، إلزام النفس بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فكان حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، بمعنى أنهم ثابتون، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا شك. قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا يكفي الإنسان. قال: ومن خرج منهم عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه في الحقيقة يعني هذا الفصل يعد نصيحة من ابن رجب رحمة الله عليه، وتذكير وموعظة منه في هذا الباب. وإذا أردتم الوقوف على ما يتعلق بالحيل ونحوها وأحكامها فارجعوا إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، ففيه إن شاء الله ما يفيد ويعني يكفي وينفع بإذن الله عز وجل. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الرسالة، وهذا يا إخوة من فضل الله وإحسانه وتوفيقه. فالواجب ماذا؟ حمد الله على هذه النعمة. نعم، وحمد الله على هذه النعمة لا شك أنه من جملة الأمور التي يثاب عليها الإنسان. كلما عظمت النعمة تأكد الحمد على الإنسان، وأعظم النعم كما تقدم الأمس هي نعمة العلم والتوفيق للوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة التوفيق. وكم من أناس يعني تيسر له سبل العلم وتهيأ له طرقها أو طرق تهيأ له طرق العلم، ثم بعد ذلك لا يسعى في أن يتعلم، فلا شك أن هذا من توفيق الله وإحسانه ولطفه، فيشكر الإنسان ربه تبارك وتعالى، ثم يشكر من تسبب أيضا في إقامة مثل هذه الدروس وهذه الحلقات، ويدعو لهم بالخير والتوفيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون شكورا، يكون حامدا، أن يسعى في أن يقوم بحق هذه النعمة. هذا الكتاب أيها الإخوة والأخوات على صغر حجمه كما يعني رأينا، الكتاب ما الذي جعله كبيرا؟ التحقيق،
صح ولا أبو سعود؟
نعم، لكن الكتاب إذا تأملناه صغير جدا، لا يتعدى ورقات، لكن دعونا الآن نلخص الفوائد التي تضمنها ونقف على عناوينها وما سبق أن درسناه بالأمس ودرسناه في اليوم. الفائدة الأولى: تبين لنا أن العلم ينقسم إلى قسمين. إذن الفائدة الأولى: انقسام العلم إلى قسمين، نافع وغير نافع، وضابط معرفة كل نوع في النصوص. فما جاء في مقام المدح هذا هو العلم النافع، وما جاء في مقام الذم هذا هو العلم غير النافع. الفائدة الثانية: أن كل علم سوى الكتاب والسنة يؤخذ إيش؟ يؤخذ منه بقدر ما يحتاج منه ويحقق المطلوب، أليس كذلك؟ كل علم سوى الكتاب والسنة يؤخذ منه بقدر ما يتحقق به الغرض المطلوب، كعلم الأنساب، كعلم العربية كما تقدم، ونحو ذلك مما تقدم معنا، كعلم النجوم الذي هو علم التسيير ونحو ذلك. الفائدة الثالثة: انقسام علم النجوم إلى قسمين، وحكم كل قسم سبق ذلك، وأنه ينقسم إلى علم التأثير وعلم التسيير، وأن الأول باطل محرم والثاني جائز عند جماهير أهل العلم. الفائدة الرابعة: العلوم المحدثة بعد عصر الصحابة، أو أنواع، نقول أنواع العلوم المحدثة بعد عصر الصحابة وموقف أئمة الإسلام منها. تقدم ذكر ابن رجب ما يقرب من 5 علوم. الفائدة الخامسة: وجوه النهي عن الخوض في القدر، ذكر ابن رجب ما يقرب من 3 وجوه كما في صفحة 52. أيضا الفائدة السادسة: انقسام أهل البدع في باب الصفات والكلام في ذات الله إلى قسمين كما في صفحة 54. الفائدة السابعة: أقسام النصوص من حيث العمل بها، تقدم أنها تنقسم إلى إيش؟ معمول بها وما اتفق السلف على تركه منها. الفائدة الثامنة: تشديد السلف في المراء، أو نقول موقف السلف من الجدال والخصومات، تقدم لنا العديد من الآثار في ذلك. الفائدة التاسعة: الآثار المترتبة على الجدال والمراء من خلال تلك الآثار. الفائدة العاشرة: الآثار الناتجة، كيف؟ الفائدة التاسعة من الآثار المترتبة على الجدال وعلى الخصام وعلى المراء من خلال الآثار التي أوردها ابن رجب رحمه الله في كتابه. الفائدة العاشرة: الآثار الناتجة على اعتقاد أن من توسع في الكلام من المتأخرين فهو أعلم ممن تقدم، كما في صفحة 65 ذكر ابن رجب ثلاث آثار في تنقص للسلف رحمة الله تعالى عليهم ونسبة الجهل إليهم ونحو ذلك. نعم، أن من توسع في الكلام من المتأخرين فهو أعلم ممن تقدم. الفائدة الحادية عشرة: أفضل العلوم التي يجب تعلمها الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة أفضل العلوم التي يجب تعلمها، كما ذكر ابن رجب وقرر في صفحة 67 وفي صفحة 72. الفائدة الثانية عشرة: مصادر تلقي شرح نصوص الكتاب والسنة، كما في صفحة 67، وأن ذلك يتلقى ممن؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ممن سار على نهجه من التابعين، كما قال الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وواجب طالب العلم نحو تلك التفاسير لتلك النصوص، وهو الضبط، كما في صفحة 67. إذن هذه فائدة هامة جدا، لأنها من أصول إيش؟ من أصول طلب العلم. الفائدة الثالثة عشرة: من سمات علم السلف الصالح، كما في صفحة 67. الفائدة الرابعة عشرة: عواقب الخروج عن الكتاب والسنة، عواقب الخروج عن الكتاب والسنة في باب العلوم الباطنة وأعمال القلوب والمعارف. ذكر ابن رجب رحمة الله عليه عدة عواقب وخيمة وسيئة لمن يخرج عن الكتاب والسنة في هذا الباب، عن الكتاب والسنة. الفائدة الخامسة عشرة، أو الفائدة نعم، قاعدتان مهمتان لطالب العلم عند نظره في الآثار المبينة لمعاني النصوص، تقدم هذا في صفحة 72، وأن عليه أن يعتني بأي شيء؟ أولا يعتني بتمييز الصحيح من السقيم من تلك الآثار، ثم يجتهد في فهم معانيها، وهاتان قاعدتان مهمتان في الطلب. الفائدة السادسة عشرة: علامات العلم النافع، ذكر ابن رجب ما يقرب من كم؟ من كم علامة؟ يا ريال زود شوي، يمكن جرب 16 فائدة، 16 علامة من علامات العلم النافع. طيب، أيضا الفائدة السابعة عشرة: لماذا كان العلم بالنصوص الشرعية نافعا؟ لماذا كان السابعة عشر لماذا كان العلم بالنصوص الشرعية نافعا؟ ذكر ابن رجب إيش سببين: لأنه يدل على معرفة الله، ويدل على العلم بمحاب الله ومراضيه، الناحية العلمية والناحية العملية. الفائدة الثامنة عشرة: علامات العلم الذي لا ينفع، علامات العلم الذي لا ينفع، تقدم ذكر أكثر من 10 علامات، صح؟ طيب، الفائدة التاسعة عشرة: من موجبات قسوة القلوب، صح؟ ما هو سبب قسوة القلوب؟ نقض الميثاق، تقدم معنا قبل قليل، الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تأملوا أيها الأخوة والأخوات في دعاء سيد الاستغفار. المسلم يعاهد الله يوميا على ماذا؟ على العهد الذي بينه وبين ربه، صح؟ اللهم أنت ربي، صح؟ لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، بعدين وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظوا، يوميا يعاهد الإنسان ربه عز وجل، لكن انظروا العهد بالقول ثم انظروا إلى العمل، هل يتوافق القول مع العمل في هذا العهد في 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 هذا العهد؟ إلا من رحم الله. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، علمنا، قال وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، يعني الأمر معلق إيش؟ بالاستطاعة، وأن الإنسان عليه أن يبذل وسعه وطاقته وجهده في أن يقوم بحق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما خرج عن استطاعته لا يؤاخذ عليه. فهذا تنبيه مهم أيها الإخوة على هذه الجزئية. ثم قال، أو ثم من الفوائد عفوا، الفائدة 20 من فوائد هذا الكتاب تفسيرات ابن رجب وتوجيه لأقوال بعض الأئمة. ممكن تضعون الصفحات ترجعون، فسر عدة أقوال للإمام أحمد ولغير الإمام أحمد رحمة الله عليه ومالك، يعني قال يريد كذا، مراده كذا، يعني كذا. إذن هذه الأمور تفيدنا أيها الإخوة في يعني إعداد المحاضرات، إعداد الدروس، عندما تأتي مثل هذه الألفاظ، عندما نسأل عنها، فهذا مهم، لأن هؤلاء العلماء تمرسوا في التعامل مع الآثار، فلذلك فهموا مراد هؤلاء الأئمة. عندما يتمرس الإنسان ودائما دراسته ونظره مستمرا في هذه النصوص، فإن ذلك يعطيه ماذا؟ فهما بعد توفيق الله سديدا لمراد هؤلاء الأئمة. طيب، أيضا من فوائد الحديث، من فوائد عفوا الكتاب، الفائدة 21 الأحاديث التي حكم عليها ابن رجب. مر علينا في الكتاب عدة أحاديث يقول فيها ابن رجب إيش؟ لا يصح مرفوعا، فيه ضعف، سنده ضعيف، إلى آخره. إذن هذا من فوائد الكتاب، أن نعرف أحكام أو نعم أحكام ابن رجب على هذه الحديث. ليس كل الحديث حكم عليها العلماء، هناك حديث فاتت بعض أهل العلم، فعندما نقف نفهرس لهذه الأحاديث هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا فائدة. هناك طبعا كتاب طبع في كان 4 إلى 5 مجلدات جمع الأحاديث والآثار التي حكم عليها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. طيب، الفائدة 22 الرواة الذين بين حالهم ابن رجب في كتابه هذا، الرواة، رواة الحديث الذين بين حالهم ابن رجب رحمه الله في كتابه، هناك عدة رواة حكم عليهم بذلك أو بين حالهم. الفائدة 23 منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، تقدم معنا هذا في الصفحة 55. الفائدة 24 الأحاديث الواردة في سؤال الله العلم النافع والاستعاذة به من علم لا ينفع. ابن رجب جمع لك عدة أحاديث في هذا الموضع، فالمطلوب أن الإنسان يحفظها، المطلوب أن يحفظها الإنسان وأن يرددها. فهناك عدة أحاديث قد لا تجدها مجموعة في كتاب كما جمعها ابن رجب رحمة الله عليه، فهذه فائدة أن يجمع لك الأحاديث في الموضوع الواحد. إذن الفائدة 24 الأحاديث التي أوردها أو الواردة في سؤال الله العلم النافع والاستعاذة به من علم لا ينفع، يعني كما في صفحة من 35 إلى 39. الفائدة 25 من أسباب قسوة القلوب، من أسباب قسوة القلوب، وأيضا الفائدة 26 من أسباب فساد علماء هذه الأمة. لفساد العلماء أسباب كما في صفحة 93. أيضا من فوائد الكتاب الفائدة 27 الأحاديث التي علق عليها ابن رجب وبين معانيها. هناك أحاديث في ثنايا الرسالة الصغيرة هاي علق عليها ابن رجب، بين معانيها مثلا في صفحة 63، في صفحة 64، في صفحة 76 أحاديث علق ابن رجب، يعني مثلا أن من البيان لسحرة ذكر ابن رجب أن المقصود به هنا الذم. مثلا في أحاديث أخرى بين معناها بعبارة لا تتجاوز سطر أو سطرين، وهذه أمثلة. أيضا الفائدة 28 من مسالك أو طرق المبتدئة في التعامل مع النصوص والمتمسكين بالنصوص، كما في الفصل الذي قرأناه قبل قليل، كيف أنهم يعني والعياذ بالله يطعنون في ألفاظ الأحاديث ويذمون من يتمسك بالنصوص ويسمونه جاهلا ويسمونه قاصا يسمونه حشويا، كيف أنهم يقللون من شأن من يقبل على القرآن وعلى السنة ونحو ذلك. إذن هذه من مسالك المبتدعة في التعامل مع النصوص ومع من يعني يتمشى مع النصوص ويأخذ بها. هذه يعني فقط يعني إشارات سريعة أيها الإخوة، ربما إذا تأملتم تقفون على أكثر مما ذكرت لكم. وهكذا الكتاب إذا قرأ لابد أن تكون عند الإنسان خلاصة له، لابد أن تكون خلاصة، لأن الخلاصات هذه التي ستفيد في إعداد الدروس، إعداد المحاضرات، إلقاء الكلمات. الآن لو قيل للواحد منا نريد كلمة مختصرة عن طلب العلم وبيان علامات العلم النافع، أرجع لهذا الكتاب، أرجع إلى الفهرس الذي عندي، أجد أن ابن رجب بين في هذا الكتاب ما هو العلم الذي يطلب، أجد أنه قسم العلم إلى علامات، إلى قسم، إلى علم نافع وغير نافع، وأنا سأتكلم عن العلم النافع. أجد أنه بين ما هي علامات العلم النافع، وهكذا أجد أنه بين ما هي القواعد التي يحتاجها طالب العلم في حتى يستفيد من هذا العلم وينتفع به، وهكذا. يعني إذن هذا الكتاب يعطيكم خلاصة في الحقيقة. إذن لابد إذا قرأ الكتاب يكون القراءة فيها تأني وفيها تروي وفيها تمعن حتى يخرج الإنسان بفائدة، وإلا فالقراءات العابرة هذه لا تفيد الإنسان في الحقيقة يعني شيء. والواحد الآن أحيانا عندما يقرأ لبعض العلماء يعني يتعجب من إحالاته على الكتب وذكره للمسائل، هذه من أين جاءت؟ من سعة الاطلاع والقراءة لابد. فالقراءة والفهرسة يعني حتى الآن عندما نجد كتب لأول مرة نقف على أسمائها، من أين جاءت؟ من سعة الاطلاع والفهرسة. لابد يكون عند الإنسان فهرسة يغذي من خلالها دروسه ومحاضراته وكلماته التي يلقيها وكتاباته التي يؤلفها وهكذا. والإنسان طالب العلم إذا لم يكن عنده يعني قراءة حقيقة لا يزيد علمه، إنما يأخذ ثقافات من كتب، هذا ما يسمى طالب علم في الحقيقة، هذا يسمى لا زال حاله كحال بقية العوام. لابد يا أخوة، لابد يا أخوات على من وفقه الله لطلب العلم أن يكون عند الإنسان وقت، يحدد وقت لا يتنازل عنه إلا للضرورة، يقرأ فيه، يأخذ الكتاب من أوله إلى آخره، يقرأ فيه ما كان جديدا عليه من معلومات ومن مسائل، فإنه يدون في دفاتر خاصة أو يدون على غلاف الكتاب، وكلاهما يعني سائغ، ويفعل الإنسان ما يتناسب معه. هذا الذي يخرج طلبة علم ويخرج حقيقة أناس على وعي وعلى فهم وعلى إدراك وعلى بيان للمسائل بالحجة والبرهان. هذا الذي يعني يثق به الناس، وهذا الذي يرجع إليه الناس، وهذا الذي ينفع الله تبارك وتعالى به. أما هذه العشوائية التي الواقعة في الساحة، ساحة طلبة العلم وطالبات العلم، فإنها لا تخرج طلبة علم ولا طالبات، تخرج أناس عندهم ثقافات عامة فقط لا تتعدى ذلك. والحمد لله على كل حال، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على الأمور، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول: لم أفهم الاستدلال بالأثر الذي ذكرت فيه أكل الضبع في معرفة مع استشهادك بمسألة أن الدين ليس مبنيا على العقل بل على الاستسلام. الأثر أو الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أكل الضبع، الحديث في سنن أبي داود، رخص المسلم في أكل الضبع، ضبع صحيح مسلم؟ نسيت والله، في جابر، نسيت لا ما له علاقة بخالد، أنت راقد أبو سعود.
أكل الضب، لا الضبع،
الضبع
حديث جابر
صحيح مسلم.
أيوة، أنه قال
الضبع صيد، قال نعم صحيح مسلم، جزاك الله خير يا إبراهيم. طيب هين جابر، نحن ذكرنا أن ليس كل يعني ما يستسيغه العقل أو يحكم به العقل يكون متمشيا مع الشرع، صح؟ وذكرنا مثلا، قلنا الآن هناك قواعد عامة، أحاديث تعتبر قواعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع. طيب نهى عن ذي ناب من السباع، خلاص الآن الشرع نهى عن هذا. طيب يأتي شخص يقول الضبع أبيح وهو ذو ناب من السباع، كيف ينهى هنا ويباح هنا؟ نقول هذا الشرع لا نقحم العقل في هذا، الشرع جاء بإباحته خلاص سلمنا، واضح؟ نعم. طيب تقول صفحة 70 سنة بداود يا ريال ولا صحيح مسلم، العهد على أبو سعود، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده محرم. وين أبو داود؟ وين الحالة؟ ما أدري، العهد على أبو سعود، أنا في ذهني أبو داود، لكن أبو سعود قال صحيح مسلم رقم واحد سنة أبو داود، أتأكد أنت الحين، أنا حصلت لي سند الحمد لله. طيب يقول أو هنا، قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. طيب السؤال، أول كلمة غير واضحة، الثاني تقول: ولكن هل يحتمل أيضا أن يقصد بها أنه أصبح من الجهمية وتبعهم في معتقدهم؟ ليس بالضرورة أن يكون جهميا جلدا، يعني جهميا خالصا، لا، التجهم يطلق، يعني يطلقه العلماء ويراد به، يريدون به مطلق يعني نفي الصفات أو الخروج عن المنهج الصحيح في باب الصفات، فمن تأول الصفات وفسرها على غير تفسيرها يقال أيش له؟ جهمي. يفسر الاستواء بالاستيلاء، ويفسر اليد بالقدرة مثلا، ويفسر النزول بنزول الرحمة ونحو ذلك، فهذا إيش؟ يقال له جهمي بالإطلاق العام، أما الإطلاق الخاص فهذا بحسب كل فرقة بحسبها، فلا يلزم أن يكون جهميا جلدا، والجهمية طبعا يختلف حكمهم، نعم، فهذا يعني لا يلزم منه ذلك، لكن أنه يعني تجهم يعني سار على طريقة الجهمية في هذا الباب، فنفى ما أثبته الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب طيب خلنا نخلص بعدين إن شاء الله نسمع لمحمد. الآن انتهينا من هالأسئلة، بقي السؤال الأخير، اسمحوا لنا على الإطالة.
شو وراك أكيد ناخذ راحت.
طيب خلنا نخلص الجماعة هني أبو سعود. طيب تقول الأخت السائلة: فتاة مراهقة تعاني من حالة نفسية بسبب اكتشافها لخيانة أمها لأبيها. تقول إن أمها كانت ملتزمة وتحثهم على الخير، ولكنها تغيرت كثيرا، خلعت النقاب، كشفت عن شعرها، تخرج متبرجة، تجاهر بأمرها مع عشيقها أمام ابنتها. البنت نصحت أمها ولكنها لم تخف أظن، والمشكلة أن والد الفتاة كما تقول هي مدمن للخمر. وضع البنت صعب جدا، قد اقترحت على من كلمني عنها أن يسألوها إن كان بإمكانها هجر أهلها والاستقرار عند أحد أقارب من تثق بهم، فهل يحق لها ذلك؟ نعم، إن كانت تخاف على نفسها وعلى دينها ولا تأمن من التأثر عند التأثر بوالدها ووالدتها ويصلها الضرر الواقع هم فيه، فلا شك بل ربما يجب عليها أن تبتعد. لا يستبعد أن والدها والعياذ بالله يعتدي عليها إذا كان يشرب الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: إيش؟ الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر والعياذ بالله. نعم، فهذا جانب. والجانب الثاني يعني لا تستبعد أيضا أن أمها تسعى لإيصال الشباب إليها والعياذ بالله، تسعى لإيصال، وهذا واقع كثير جدا. أحيانا يكون الرجل يعاكس الأم والبنت في الوقت نفسه، الأم لا تدري والبنت لا تدري، ثم يلتقيان فيكون هذا الرجل والعياذ بالله مشتركا مع الجميع ويكون مدمرا للبيت. وأنا أقول هذا من واقع ومن اتصالات الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني الأمر في غاية الخطورة، ويدل على أن المرأة لا أدري يعني إن كان تدينها في السابق على أي أساس، لأي شيء كانت منتقبة ثم خلعت النقاب، هل كانت منتقبة لأجل أحد؟ التي تنتقب لله لا يمكن أن تترك النقاب، والتي تستتر لأجل الله لا يمكن أن تستتر أن تكشف يعني شعرها، والتي تحفظ نفسها وتحتشم تقربا إلى الله وتدينا لا يمكن أن تخرج متبرجة، والتي تخاف من الله لا يمكن أن تجاهر بالمعاصي. فتقول الآن لم يقف أمرها على والعياذ بالله تواصلها عن الأم مع هذا المجرم والعياذ بالله الخبيث، إنما وصل الأمر بالأم إلى أن تجاهر بالمعاصي. الآن تذكر ما يجري بينها وبين الرجل، أي يعني أثر وضرر على البنت؟ طبيعة البنت أن البنت فيها ضعف في التفكير، ضعف في الإرادة، سريعة العاطفة والتأثر بهذه الأمور. وكم عدد الشباب أو الشابات التي يتأثرن بكلمة كما يقال حانية من ذئب من الذئاب، وكم منهن قد وقعت فيما لا تحمد عقباه بسبب بعض العبارات يعني اللطيفة، نسأل الله العافية. فإذا أقول يجب على البنت أن تخرج إذا كان هذا هو واقع البيت، وتعلم أنها لا يمكن أن تؤثر وليس عندها معين في بيتها على الأمر. لكن مع هذا الوصية للأخت: أولا كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في هداية والديها، فهذا من حقهم عليها، فتبرهم ولو ابتعدت عنهم. ثانيا تحسن صحبتهم ولو كانت بعيدة عنهم، تواصلهم بالاتصال بالنصيحة أيا كانت هذه وسيلة من النصائح، تذهب لزيارتها وتجلس معها حتى لو رفضت الأم أو رفض الأب، ترسل إليهم من ينصحهم، ترسل إليهم رسائل، توفر لهم مادة علمية، شريط مطوية، أي شيء من الوسائل التي ممكن أن تؤثر إذا سمعت. الرسائل النصية كم لها من أثر، يعني لابد أن تقرأ الأم رسائل صوتية عبر الهاتف، لابد أن تؤثر، تستعين بأهل الخير والصلاح في أن يعينوها على أن تبر والديها وتدعوهم، المهم لا تقف. ثم هي في المقابل أيضا عليها أن تحفظ نفسها، فتلجأ إلى المكان الآمن عند أحد خالاتها أو عماتها التي يعني ممكن أن تحفظ نفسها وتأمن على نفسها. أما أن البيت على هذه الحال وليس هناك أخت ولا أخ يعني يقف معها، فهذا الأمر يعني في غاية الخطورة. فالدعاء للوالدين حسن الصحبة لهما، الاهتمام بشؤونهما ولو من على بعد، والحرص كل الحرص على هدايتهم، هذا من أكمل أبواب البر ومن أعلى حقيقة يعني الأمور التي يرجى للإنسان بها النجاة عند الله تبارك وتعالى. فأيضا الأخت هذه السائلة إذا كان بإمكانها التواصل مع هذه البنت، يعني تتواصل معها وتربطها بأهل الخير وبالأماكن النظيفة والتواجدات والاجتماعات النافعة، هذا يعني مما يمكن بذله لهذه الأخت المحافظة عليها، وإلا لا يؤمن الشر على هذه الأخت، على هذه البنت لا يؤمن الشر التي تقع في هذه البيئة. وصل الأمر الآن بكثير من البيوت بسبب غياب الرجل أو والعياذ بالله تركه للبيت بسبب المخدرات أو الخمور، أن يكون البيت كله نساء من الأم إلى البنات. اتصالات تأتي الآن، نوقف على حالات الأم تتصل بالشباب ليأتوا إلى بيتها، هذا موجود والعياذ بالله، تتصل الأم تعال يا فلان بنتي تعبانة أباك توديها المستشفى، بنتي تعبانة أباك اليوم تكون في البيت عندنا تنام. يعني شيء عجب حقيقة، ما يكاد يخطر بالبال في بلاد آمنة، بلاد والحمد لله الدين فيها ظاهر ولله الحمد، المساجد فيها يعني قائمة، المحاضرات موجودة، الوعي حاصل، يصل إلى هذه الحال. ولذلك المسؤولية على أهل العلم وطلبة العلم وطالبات العلم كبيرة جدا. تعجب حقيقة أن كثير من الأخوات ينادون بالتعاون في طلب العلم ومتابعة يعني من يسلك هذا السبيل الطيب وهو طلب العلم، ثم يأتي التقاعس والتراجع والاستسلام للضغوط الواقعة من دنيا للأسف، وليس هناك شعور بأي مسؤولية، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ يعني ما الذي يقمص الإنسان في هذا أن ألقى كلمة طيبة وتوجيه لعل الله أن ينفع به؟ هذا يعني ما يمكن أن أنصح به الأخت السائلة تجاه تلك الأخت أو البنت، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي والديها وأن يصلحها وأن يردهم عما هم عليه من غي وفساد وإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وليس ذلك بعزيز أيها الإخوة والأخوات أن يهدي الله هذين الأبوين لهذه البنت، فالله قد هدى أناسا كفرة، أفلا أليس قادرا جل وعلا أن يهدي هذين الرجلين؟ هما ما زالا مسلمين لكنهم عندهما ماذا؟ فسق وفجور، نسأل الله العافية. نعم يا أحمد، ايش عندك؟ ها محمد أبو جاسم، يلا. بالرجب ذكر. العلم إيش الباطن؟
الباطن باطن ما منه فائدة
ما منه فائدة صح.
أيوة الحين العلماء التيسير
في علم النجوم.
فأي أيام رسول كان كيف موقف رسول منهم كان؟
علم التسيير.
أيوة
عندنا علم النجوم قلنا علم تأثير.
العلماء المخصصين بهذا الشيء كيف شو موقف رسول منهم أيام رسول؟
ما رخص لهم الرسول. علم التسيير اللي هي اننا نعرف الجبلة نعرف الجبلة عن طريق النجوم نعرف الدروب عن طريق النجوم صح. هي الرسول حذر منهم هذه. نحذر منهم مثل ما حذر منهم الرسول. ويوم تستوي إن شاء الله قائد شرطة إن شاء الله مستقبلا تيودهم واحد واحد تسجنهم وتعطيهم صح. كلامك كلام صحيح صح صح. ولذلك إحنا إذا عرفنا حد من هاي السحرة والكهنة والمنجمين شو نسوي؟ نبلغ عنهم لأن الدولة الحمد لله تحارب مثال هذه صح. هذا من محاسن الدولة الحمد لله رب العالمين. فإذا ياك حكومة تحارب هذه اتصل ان في مشعوذين كذا كذا كذا.
لو في حكومه تحاربهم احنا مع القنوات الفضائيه
نحذر من القنوات اللي نقدر عليه نحن اللي نقدر عليه نسوي واللي ما نقدر عليه لا يعني فاتقوا الله ما استطعتم
في خدمه
صح. زين الله يقويك جزاكم الله خير. موعدنا ان شاء الله يوم الخميس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه.net وجزاكم الله خيرا.